أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1085: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباق والأدوار. ذكرنا أن الشرط الثاني والثالث من شروط وجوب الزكاة هو البلوغ، هما البلوغ والعقل، وهما شرطان في خصوص النقدين ومال التجارة دون الغلات والمواشي. فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا في أثناء الحول، وأما في الغلات والمواشي فتثبت الزكاة على المالك الصبي والمجنون، ويجب على وليهما إخراج الزكاة من ماليهما. هذا تقدم بيانه. في هذه المسألة يبين سماحة السيد أن الجنون الذي يمنع عن ثبوت الزكاة في النقدين ومال التجارة لا فرق فيه بين أن يكون جنونا إطباقيا أو أن يكون إدواريا، يعني يعقل في فترة ويجن في فترة أخرى، هذا هو الأدواري، فيمر عليه دور الجنون ويمر عليه دور الإفاقة أو العقل، ما في فرق ما دام هو في أثناء الحول قد جن، ولو كان جنونا أدواريا فهذا يمنع من ثبوت الزكاة في النقدين ومال التجارة. وإذا أفاق بعد ذلك عقل فيستأنف الحول من حين العقل، من حين ارتفاع الجنون يبدأ يحسب حولا كاملا على ذلك المال. إذا بقي المال عنده وهو عاقل فتجب الزكاة في النقدين ومال التجارة، وأما إذا لم يكن الحول كاملا وهو كان عاقلا في ذلك الحول فلا وجوب للزكاة في النقدين ومال التجارة. نعم، الجنون الذي يعرض على الإنسان في آن ما، يعني مقدار 5 دقائق مثلا، 10 دقائق، بل حتى مقدار ساعة، هذا لا يضر في ثبوت الزكاة باعتبار أن المكلف يصدق عليه عرفاً أنه عاقل في تمام الحول، وهذا الجنون الذي عرض عليه في ساعة أو أقل من ساعة هذا لا يمنع من صدق كون هذا الشخص عاقل في تمام الحول في نظر العرف. فإذا صدق عرفا أنه عاقل في تمام الحول فتشمله المطلقات الدالة على ثبوت الزكاة عليه. قال: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباق والإدوار. نعم، لا يضر عروض الجنون آنا ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة. الشرط الرابع من شرائط ثبوت الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الرق، في أموال العبيد لا زكاة، وهذا فيه تفاصيل، لكن هذه المسألة لم تعد في زماننا محل ابتلاء، فسماحة السيد لم يتعرض لتفاصيلها. الشرط الخامس لثبوت الزكاة التمكن من التصرف، بأن يكون المكلف متمكنا من التصرف في العين الزكوية في أثناء الحول، وأما إذا كان ممنوعا عن التصرف فلا تثبت الزكاة في تلك العين الزكوية. والمانع من التصرف على قسمين. القسم الأول المانع الخارجي التكويني، والقسم الثاني المانع الشرعي، يوجد مانع شرعي عن أن يتصرف في الأعيان الزكوية. نتكلم في كل من هذين القسمين. أما القسم الأول وهو المانع الخارجي الذي هو مقابل التمكن من التصرف خارجا وتكوينا، فيقصد منه أن المكلف ليس له القدرة التكوينية والخارجية على أن يتصرف في المال. وسماحة السيد يمثل لنا أو يذكر لنا 5 موارد للمانع التكويني، يذكر 5 موارد للمانع التكويني. المورد الأول المال الغائب، بحيث لا يكون في يدي المكلف ولا في يدي وكيله مال غائب، طبعا كلامنا في الأعيان الزكوية، لا يكون في يدي المالك ولا في يدي وكيله، فهذا ممنوع عن التصرف فيه تكوينا وخارجا، مال غائب عنه. الثاني المال المسروق، إذا سرقت العين الزكوية فهذا لا يتمكن المالك من التصرف فيها خارجا وتكوينا. والثالث المدفون في مكان منسي، دفنت العين الزكوية في مكان ونسي ذلك المكان، فلا يتمكن هنا المالك من التصرف فيها تكوينا وخارجا. والرابع المال المجهود، بمعنى المال الذي أقرضته لشخص مثلا وهذا الشخص جحده، أنكره، قال ليس لك دين علي، هذا لا تتمكن أنت أن تتصرف فيه خارجا وتكوينا، هذا أيضا مثال للمانع الخارجي والتكوين. والخامس الدين، أنت أقرضت عينا زكوية فأيضا لا تتمكن من التصرف فيها خارجا وتكوينا، حتى وإن كنت متمكنا من استيفاء ذلك الدين، تقدر تأخذ دينك ولكن الآن ما زال هو دين، أنت لا تتمكن أن تتصرف فيه عينا خارجا وتكوينا. فهذه 5 موارد للمانع التكويني مقابل التمكن من التصرف خارجا وتكوينا. هذا المانع التكويني هل هو مانع عن ثبوت الزكاة في جميع الأعيان الزكوية أم في بعضها دون البعض الآخر؟ جواب، نقول التمكن من التصرف التكوين الخارجي هو شرط لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات، وأما في الغلات فتثبت الزكاة وإن لم يكن المالك متمكنا من التصرف التكويني والخارجي. واضح؟ فالتمكن من التصرف التكويني والخارجي شرط فيما عدا الغلات، أما الغلات فتثبت فيها الزكاة وإن كان المالك ممنوعا عن التصرف فيها تكوينا وخارجا بأحد الموارد 5 التي ذكرناها. فإذا هذا التمكن من التصرف التكويني الخارجي هذا شرط في خصوص، هذا شرط لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات، أما في الغلات فالزكاة تثبت وإن كان هنالك مانع عن التصرف الخارجي. هذا بالنسبة إلى المانع الأول وهو ما عبرنا عنه بالمانع التكويني. المانع الثاني من التصرف اللي هو مقابل التمكن من التصرف عبر عنه بالمانع الشرعي، بأن يكون المكلف ممنوعا عن التصرف شرعا في العين الزكوية، تكوينا وخارجا يقدر يتصرف بها، ولكنه شرعا لا يحق له أن يتصرف فيها، فيوجد مانع شرعي يمنعه من التصرف بالعين. وهذا ذكر له سماحة السيد ثلاثة موارد، هاي الموارد يجمعها عدم التمكن شرعا مقابل التمكن الشرعي. ما هي هذه الموارد؟ قبل أن نبين الموارد، هذا المانع أو التمكن من التصرف شرعا هو شرط في جميع الأعيان الزكوية، فإذا كان المكلف متمكنا من التصرف في الأعيان الزكوية فتثبت الزكاة فيها، وأما إذا كان ممنوعا من التصرف فيها شرعا فلا تثبت الزكاة في جميع الأعيان الزكوية، خلاف المانع الأول، مانع التكويني أو التمكن من التصرف في العين تكوينا، قلنا هذا شرط فيما عدا الغلات، فيما عدا الغلات شرط، أما في الغلات فالزكاة تثبت وإن وجد مانع تكويني عن التصرف فيها. في المانع أو التمكن الشرعي القسم الثاني، أن يكون متمكنا شرعا، هذا شرط في ثبوت الزكاة في مطلق الأعيان الزكوية، في كل الأعيان، فإذا كان يوجد مانع شرعي عن التصرف في العين الزكوية لا تثبت الزكاة بلا فرق بين الغلات وغيرها. هذا مهم كون رصده ولاحظ أنه أكو فارق بين التمكن من التصرف التكويني فإنه شرط فيما عدا الغلات، وبين التمكن من التصرف شرعا فإنه شرط في جميع الأعيان الزكوية. طيب، سماحة السيد يذكر لنا ثلاثة موارد للمانع الشرعي مقابل التمكن من التصرف شرعا. ما هي هذه الموارد؟ المورد الأول الذي يذكره هو العين الموقوفة، فإن الوقف إذا كانت واحدة من الأعيان الزكوية موقوفة، الوقف هو ملك وإن كان ملك للطبقة الحاضرة، الوقف يتضمن الملك بلا إشكال، لكن الموقوف عليه ليس له سلطنة على العين إلا بمقدار الانتفاع منها، وليس له التصرف الصادر عن المالك بما هو مالك من بيع أو هبة أو نحو ذلك، ما يقدر يصرف بالعين الموقوف، كما أنه لا يستطيع أن يورث العين الموقوفة. العين الموقوفة تنتقل إلى الجيل اللاحق، من هذا الجيل اللاحق يتلقى الوقف، ليس من مورثه هذا اللي مات، لا، يتلقى من نفس الواقف، فاللاحق كالسابق كلاهما يتلقى الوقف من الواقف، ما يورث هذا الوقف، واضح؟ ومن هنا عرفوا الوقف بأنه تحبيس للعين وتسبيل للمنفعة. فإذا الملكية الموجودة في الوقف، أكو ملكية لكن هي ملكية قاصرة، ملكية غير تامة، هذا كله في نفس العين، أما المنفعة راح يجي الكلام عنها في المسألة الآتية. فالعين الموقوفة يوجد فيها ملك وتمليك، ولكن ملكية ماذا؟ ملكية قاصرة، ما يتمكن الموقوف عليه من التصرف في العين كأي مالك، بعد ما يقدر يبيعها، ما يقدر أن يهبها، مو مثل الملكية التامة، أنا لما يكون مالك لشيء أنا مسلط على ذلك الشيء، وأقدر أبيعه، أقدر أهبه، أتصرف به كيفما أشاء. في العين الموقوفة الموقوف عليهم لا يتمكنون من التصرف بشكل مطلق في العين الموقوفة، هم يملكون المنفعة، أما العين فلا يمكنهم أن يتصرفوا فيها بالتصرفات الاعتبارية من بيع وهبة ونحو ذلك. فإذا العين الموقوفة يوجد مانع من التصرف فيها شرعا، فعليه لا زكاة فيها، ما بها زكاة. إذا كانت من الأعيان الزكوية لا زكاة فيها لوجود مانع شرعي، هذا الأول. الثاني المانع الثاني، المورد الثاني للمانع الشرعي مع الالتفات على أنه هذا العين الموقوفة خارجا وتكوينا الموقوف عليهم يقدرون يتصرفون بها، لو ما يقدرون ويقدر يتصرف بها، لكنه ممنوع منها شنو؟ شرعا ممنوع عن بيعها، أن يتصرف بها بشكل مطلق، هذا ممنوع شرعا. ثاني المورد الثاني العين المرهونة. عين المرهون إذا كانت واحدة من الأعيان الزكوية رهنان، الرهن شنو؟ رهن وثيقة، وثيقة أنا لما أقترض مبلغ من المال مثلا، فذلك الدائن يريد ضمان لهذه الأموال، يريد وثيقة يضمن أمواله، فش يطلب؟ يطلب رهينة، فأنا أجعل عنده هذا النقدين مثلا ذهب وفضة خلنا نفترض، أو أجعل عنده واحدة من الغلات فد طنين ثلاثة من التمر، أقول له هاي وثيقة ضمان لي أموالك خليين عنده. خب فهذا الآن العين صارت مرهونة، هي باقية على ملكي، ولكن تعلق بها حق المرتهن تعلق حق إله بهاي العين، فأنا المالك صرت ممنوع شرعا عن أن أتصرف بهذه العين، حتى لو كانت عندي. ترض هذا الدائن اللي قرضنا الأموال قال يا أبي هذا الذهب كذا اللي خليته رهينة، قال خليه عندك، أنا تكوينا أقدر أتصرف بها العين، خارجا أقدر، لكنني ممنوع عن التصرف فيها شرعا لتعلق حق الدائن بها، حق المرتهن تعلق بالعين، فهذه العين لا زكاة فيها لوجود مانع شرعي، بلا فرق بين الأعيان الزكوية غلات أو غير غلات. هذا المثال أو المورد الثاني للمانع الشرعي. المورد الثالث اللي ذكره أن سماحة السيد هو العين التي تعلق بها حق الغرماء. هاي شنو العين اللي تعلق بها حق الغرماء؟ العين اللي صاحبها فلس، اكو اسباب للحجر، حجر المال واحدة من الاسباب الفلس، اذا واحد فلس وكان مطلوب فهذا يمنع من ان يتصرف بامواله، والأموال اللي عنده قصرت عن أن تسد الديانة، مطلوب هواي والأموال قليلة، فهذا اللي تكثر عليه الديون طبعا يحق له أن يتصرف بأمواله. من باب الشيء بالشيء يذكر، هذا يجي في كتاب الحجر هناك يذكرون أحكامه، لكن حتى تتضح الفكرة، هذا اللي تكثر عليه الديون وتكون أكثر من أموال الديون، شرعا يحق له يتصرف بالأموال قبل الحجر، قبل أن يحجرون عليه يقدر يتصرف بأمواله، وأمره يكون نافذ بيها. قبل أن يحجر عليه، إلى أن يصدر الحجر عليه من الحاكم الشرعي، بعد ما يحق له يتصرف بهذه الأموال. طبعا الحجر علي ما يجوز إلا أن تتوفر شروط، يذكرون شروطهم في كتاب الحجر، واحدة منها أن تكون ديونة ثابتة، هذا شرعا يكون ديون مثبتيها عليه، فعلا اكو عليه ديون. 2 ان تكون امواله، كل امواله قاصره عن شنو؟ عن سدي الدين. 3 ان تكون ديونه حاله مو مؤجله. 4 ان يكون الغرماء كلهم او بعضهم يرجعون للحاكم الشرعي ويطلبون من الحاكم الشرعي ان يحجر على امواله، فالحاكم الشرعي يصدر حكم يحجر على امواله. اذا حجر الحاكم الشرعي على امواله فهنا يتعلق حق الغرماء اللي هم الديانة، يتعلق حقهم بأمواله هذا المفلس عينا كانت أم دينا، وحينئذ لا يجوز له أن يتصرف بأمواله. بعد ما يحق له يبيع ويشتري بأمواله، تصرفاته ما تنفذ، وهكذا ما يحق له يوقفها يهبها يبرى الذمة، ما من حق، يصير محجور عليه. فإذا كانت واحدة من أمواله عين زكوية صدر الحكم من الحاكم الشرعي على حجر أمواله، فهاي العين الزكوية بعد ما يتعلق بها الزكاة، لأنه ممنوع، هذا المفلس ممنوع من التصرف فيها شرعا، كمانع شرعي. شرط وجوب الزكاة هو أن لا يكون هنالك مانع شرعي، أن يكون متمكن من التصرف فيها شرعا. إذني 3 موانع شرعية مقابل المكنة الشرعية من التصرف في المال، وقلنا هذه المكنة الشرعية هي شرط في وجوب الزكاة في كل الأعيان الزكوية بلا تفصيل. بقى عندنا شيء واحد وهو المال المنذور التصدق به، هذا عنده عين زكوية، واحد عنده عين زكوية، عنده تمر مثلا، عنده زبيب أو عنده شياه ما شابه ذلك، فنذر أن يتصدق بها، هاي العين الزكوية، نذر أن يتصدق مثلا بالنقدين، عنده نقدين ذهب وفضة، أو عنده أنعام، نذر أن يتصدق بها في أثناء الحول على الفقراء. فهنا هل هذا النذر يسلب قدرته الشرعية عن التصرفات الاعتبارية، يصير مثل الرهن، مثل الوقف، مثل حق الغرماء أموال المحجور عليها؟ لو نقول لا، النذر بعد ما يسلبك قدرتك الشرعية، الوقف يسلبك قدرتك الشرعية، الرهن كذلك، والحجر على المال هم يسلبك قدرتك الشرعية عن التصرف. النذر لما تنذر أن تتصدق بهذه العين الزكوية على الفقراء، هذا النذر يسلبك قدرتك الشرعية؟ إذا سلبك قدرتك الشرعية فهي العين الزكوية بعد لا زكاة فيها، لأنه شرط الزكاة أن تكون متمكن من التصرف فيها شرعا. فإذا كان النذر يسلبك قدرتك الشرعية فحينئذ لا زكاة فيها. ما هو الصحيح؟ سماح السيد يقول لا، النذر لا يسلبك السلطنة الشرعية والقدرة الشرعية على التصرف في المال، وعليه فالمال المنذور التصدق به انت لازلت شرعا تتمكن تتصرف به. خب يجي هنا يقول سيدنا اذا انا اتصرف به، خب هذا راح ينافي النذر، انا نذرت اتصدق به، فاذا اردت اتصرف به باخراج الزكاة وغير ذلك، هذا مو ينافي اخراج النذر؟ ينافي الوفاء بالنذر. يقول لا، يمكنك أن ماكو منافات، يمكنك أن تفي بالنذر وأن تخرج الزكاة ولو من مال آخر، فتدفع زكاته من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر، فهو هذا التفي به صار متعلق للنذر، والزكاة تخرجها من مال آخر. قال الخامس التمكن من التصرف. هذا التمكن من التصرف على قسمين: تمكن من التصرف تكوينا وخارجا مقابل المانع التكويني والخارجي، والقسم الثاني التمكن من التصرف شرعا مقابل المانع الشرعي من التصرف. نجي نتكلم بالقسم الأول، التمكن من التصرف تكوينا وخارجا، وهو على المختار، يا هو على المختار، مو مطلقا ما التمكن من التصرف التكويني والشرعي، لا لا، لأن نتكلم بمن؟ بالتكويني. التمكن من التصرف التكويني هذا على المختار، يعني على مبناي، شرط لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات. أما في الغلات يقول مو شرط، فحتى لو أكو مانع تكويني من التصرف بالغلات تثبت الزكاة أو لا تثبت؟ يقول بلى تثبت. والمراد به كون المالك أو من بحكمه، المراد يعني من التصرف، تمكن من التصرف كون المالك ومن بحكمه، شنو هو بحكم المالك؟ من يقول كالولي بالنسبة لمن؟ للصبي والمجنون، قلنا منو اللي يطلع الزكاة عن أموالهم؟ الولي، فهو بحكم المالك كالولي أن يكون مستوليا على المال الزكوي خارجا. وين جاي يتكلم؟ بالتمكن من التصرف الخارجي التكويني، هذا شرط لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات. أما التمكن من التصرف الشرعي راح يجي الحديث عنه. زين سيدنا، هذا شنو موارده؟ التمكن من التصرف التكويني الخارجي مقابل من هذا؟ يقول مقابل المانع من التصرف التكويني والخارجي. هذا المانع من التمكن من التصرف الخارج التكويني راح يضرب له خمسة موارد، خمسة أمثلة للمانع التكويني. فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله. مال غائب لا المالك يقدر يتصرف به خارجا وتكوينا ولا وكيله، فهذا مانع عن التصرف، هذا ما بي زكاة. واضح؟ لكن وين جاي نحكي؟ في غير الغلات، في الغلات تثبت الزكاة حتى لو المال غائب. كلامنا في غير الغلات، قلنا هذا شرطون، التمكن من التصرف التكويني شرط فيما عدا الغلات، أما في الغلات هو ليس بشرط، فالزكاة تثبت مطلقا وإن كان يوجد مانع تكويني. هذا الأول. ولا في المسروق، ما المسروق ما تثبت به الزكاة لأنه ما تتمكن أن تتصرف به خارجا وتكوينا، هو ما موجود ما أخذيه بعد باقي. والمجحود، يعني هذا اللي دينت الشخص وأنكره قال لا أنت لا مديني ولا مجحود، ها ما تقدر تتصرف به انت. والمدفون في مكان منسي مده معتدا بها عرفا، هذا من دفنت ونسيته ما تتمكن ان تتصرف به خارجا. ولا في الدين، اما الدين هاي العين الزكويه هم تكوينا وخارجا انت ما تقدر تتصرف بها، ما دامت هي عند المدين انت ما تتمكن تتصرف بها حتى لو كنت متمكنا من استيفائها الآن وهي دينون، أنت لا تتمكن من التصرف فيها. فذن خمسة موارد للمانع التكويني مقابل التمكن التكويني من التصرف بالعين. وقلنا هاي الموانع، هاي الموانع تمنع من ثبوت الزكاة فيما عدا الغلات، أما في الغلات لا تمنع الزكاة تثبت. هذا كله في المانع التكويني. الآن نأتي إلى المانع الشرعي مقابل التمكن من التصرف شرعا. قال وأيضا لا تجب الزكاة في جميع ما تتعلق به في كل الأعيان الزكوية حتى الغلات، فهذا شرط التمكن من التصرف شرعا هو شرط في ثبوت الزكاة في جميع الأعيان الزكوية، في جميع الأعيان الزكوية حتى الغلات وغير الغلات هو شرط فيها، واضح؟ حتى في غير الغلات هيك لازم نعرفه. مقابل من ذاك اللي هو تمكن من التصرف التكويني، قلنا شرط فيما عدا الغلات، هذا شرط مطلقا في غير الغلات وفي الغلات. فإذا أكو مانع شرعي لا تثبت الزكاة مطلقا في كل الأعيان الزكوية. قال وأيضا لا تجب الزكاة في جميع ما تتعلق به إذا كان المال محبوسا عن المالك شرعا، هتثبت. إذا أكو مانع شرعي عن التصرف في المال الزكاة لا تثبت، واضح؟ شنو الموانع الشرعية؟ ذكرنا ثلاث موانع سمعت السيد. الأول كالموقوف، إن المال الموقوف الموقوف عليه لا يتمكن أن يتصرف فيه بشكل مطلق، ما يتمكن أن يبيعه يهبه، ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة فيه. والمرهون، المال المرهون هذا للدفعة وثيقة ورهن للدائن حتى يضمن هذا الدائن دينه وأماله اللي داين إياها، فهذا تعلق حق المرتهن فيه، حق المرتهن فيه تعلق اللي هو الدائن، صار له حق بهذا المال الرهينة. فبعد أنا الراهن اللي أنا المدين المالك ما يحق لي أتصرف في هاي العين الرهينة المرتهنة، ما يحق لي أتصرف شرعا، فلا زكاة فيها، ما بيها زكاة بعد ما أخرج زكاة. وما تعلق به حق الغرماء، قلنا هذا بسبب الفلس، إذا واحد فلس وحجر الحاكم على أمواله، فإذا كان في أعيان زكوية بعد ما يجب عليه إخراج الزكاة منها. الغرماء يعني الديانة، هذا معنى الغرماء، هذول إذا حكم الحاكم الشرعي بالحجر على أمواله يتعلق حقهم بأمواله. بقى عندنا شنو؟ قلنا المال المنذور. وأما المنذور التصدق به، واحد نذر أن يصدق بالنقدين عين زكوية أو بالغلات أو بالشياه مواشي عنده، نذر يصدق بها على الفقراء، فتجب فيها الزكاة. لو نقول النذر هذا يمنع من سلطنته وقدرته الشرعية، فيصير مانع شرعي. سمع سيقول لا ما يصير مانع شرعي، يبقى هو شرعا يقدر يتصرف، غايته الزكاة ما يطلعها من هذه الأعيان حتى ما ينافي الوفاء بالنذر، يطلعها من أعيان أخرى. قال وأما المنذور التصدق به فتثبت فيه الزكاة، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر. طبعا راح يجي أنه يؤديها من مال آخر بشرط أن شنو؟ نقد يدفع، مو من مال آخر يكون أعيان كما سيأتي. والزكاة راح يجي أنه لو من نفس العين تطلعها لو من غير العين لكن نقد مو أعيان أخرى كما سيأتي. مسألة 1086 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.